نبدأ اليوم على بركة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
إذن هنا اكتمل كتاب التوحيد، فناقش فيه مسائل في الربوبية وجل ما فيه في الألوهية، والآن هذا الباب في الأسماء والصفات. يعني ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ يتكلم عن نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. باب ما جاء في كفر من جحد، هذا معناه باب ما جاء في كفر، أو باب ما جاء في حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. إذن عندنا أسماء وعندنا صفات. الأسماء هي الأسماء التي سمى الله بها نفسه، ولله الأسماء الحسنى. والصفات التي وصف بها نفسه، فكل ما ورد في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء أو صفات نؤمن بها كما أتت. وكل اسم يتضمن صفة وليس العكس. مثال الأسماء: صفة الغفور اسم، صفة المغفرة. طيب العكس، وليس كل صفة تتضمن اسم. مثال الإرادة، مثال النزول وغير ذلك. باب ما جاء في من جحد، والجحود هو الإنكار، جحد كذا أي أنكر كذا، وهو ينقسم إلى أنواع، منها جحود التكذيب، وهذا ما وقعت فيه قريش وغلاة الجهمية وغيرهم، وهو جحود تكذيب. ومنها ما حصل من قريش لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما الرحمن؟ اكتب باسمك اللهم. بل أتى في بعض الروايات: لا نعرف الرحمن لرحمن اليمامة. أيضا إنكار تأويل، فبعضهم يؤول الصفة في معانيها، أو يؤول ذات الصفة، أو يفسرها بتفسيرات كما وقع في ذلك سائر أهل البدع المؤولة للصفات، فهم على أنواع. منهم المشبهة، ومنهم المعطلة، ويدخل فيهم النفاة. فالمشبهة الذين شبهوا صفاته بصفات مخلوقاته وهذا غلو في الإثبات. والمعطلة النفاة عطلوا الصفات ونفوها غلوا في النفي، لأن الصفات منها صفات مثبتة ومنها صفات منفية، فالصفات المثبتة التي أثبتها لنفسه، والمنفية التي نفاها عن نفسه. لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن كل صفة كمال هو أهل لها، وكل صفة نقص هو منزه عنها. ولو كانت هذه الصفة كمال في مخلوقاته، فكونها نوع حاجة تصبح تنقص إذا وصفنا بها الله عز وجل. كالنوم للإنسان كمال، ولذلك يعاب الذي لا ينام من الناس مريض. الإنسان الذي لا ينام مريض، لا ينام إلا بليش؟ بالعقاقير والأدوية. لا تأخذه سنة ولا نوم. ولله الأسماء الحسنى، فكل أسماء حسنى سبحانه عز وجل، ولا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، وإن كان استخدام ذلك في لغة الناس الذين يتكلمون بغير العربية. من منكم يعرف الفارسية؟ هل أحد منكم يعرف الفارسية؟ هل سمعتم كلمة خدا؟ فارسية الأصل، استخدام الأردو لها لا كلغة أصلية إنما كلغة دخيلة. خدا، وهذا استعمال في البشتون وفي الفرس وفي شمال بلاد العجم. استعمال هذه الكلمة لا يجوز أن نقول في الله عز وجل خدا، النصارى تكثر من استخدام كلمة الرب، وهو سبحانه عز وجل وصف نفسه بأنه رب العالمين، فاستخدام كلمة خدا لا يصلح. فلا ينسب لله اسم ولا ينكر اسم من أسمائه، قد سمى به نفسه أو سماه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوقوع في هذا نوع من أنواع الجحود. لمن نفى وافتراء لمن نسب لله ما ليس له، كما سمت قريش اللات وعزى وسائر عباد الأصنام الذين سموا آلهتهم بأسماء وجعلوها لله، وجعلوها آلهة. ولذلك ماذا قالت قريش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، فدل على أنهم تلك الأسماء يعنون بها من؟ آلهة. وأكثر من سمى الآلهة هم الإغريق، فالإغريقيون لكل شيء جعلوا إله وسموها بأسماء. وهذا يأتي في عصورنا هذه المتأخرة، بعض أسماء الماركات الأوروبية هي على أسماء بعض الآلهة الإغريقية، فلينتبه لهذا. أحيلكم إلى كتابين جميلة في هذا الباب، اقرأوها واختصروها. هذين الكتابين، الكتاب الأول القواعد المثلى لابن عثيمين رحمة الله عليه، والكتاب الثاني الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وكلهم علماء عقيدة، كلهم علماء عقيدة. فهل رأيتم هذين الكتابين كلها الصفات الإلهية؟ رأيتوا؟ ها؟ نعم نعم. هنا الله أكبر. هذا الكتاب كان رسالة للدكتوراه ونوقشت في مصر. يقول للشيخ رحمة الله عليه قلت ناقشت هذا الكتاب هناك، قال قبلي نوقشت رسالة في الاتحاد، أي الاتحاد والحلول، وأنا بعدها في إثبات الصفات الإلهية. وله قصة على كل. سوف نكون الآن فريقين بحث علمي، فريق يختصر كتاب الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وفريق يختصر كتاب القواعد المثلى. فمن جاهز لاختصار الصفات المثلى يرفع يده. عفوا، الصفات الإلهية. طيب جميل، إذن كل منكم يختصره لوحده، ليس عمل جماعي إنما عمل منفرد. كل منكم يقرأ الكتاب ويختصره، وأعطيكم مفتاح للاختصار. مفتاح الاختصار، وهذا مبحث سوف ربما نخرج قليلا من شرح كتاب التوحيد، ولكن كيف تختصر الكتاب، كيف تختصر الكتاب، أو ما هي الطريقة التي تستطيع من خلالها أن تختصر الكتاب، أو ما هي الأشياء التي تساعدك لاختصار الكتاب. طبعا الكتاب من عنوانه تعرفه أن يتكلم عن مادة كذا وكذا، من قراءتك للمقدمة تعرف مراد الكاتب بكتابه. اذهب مباشرة إلى آخر الكتاب، وهو ما يسمى بمحتوى الكتاب، أو بعبارة أخرى الفهرس، وبعض الكتابات يكتبون الفهرست، وهو محتويات الكتاب. من خلال هذه المحتويات تستطيع أن تجعلها لك عناوين تكتب تحتها مختصر مفيد بحيث أنك تختصر المادة. إن كان الكاتب أعانك في الترقيم والتقسيم فهذا جميل، وهذه الطريقة يستعملها الشيخ ابن عثيمين اللي هو التقسيم، واستفادها من شيخه الشيخ ابن سعدي، وابن سعدي استفادها من ابن القيم. ابن القيم صاحب تقسيمات، ولذلك شيخ الإسلام في كتاباته سيل جارف، وابن القيم يوزعها جداول، قسمها يعني بالمصطلح الحديث التشجير، تشجير العلمي في الطرح، ويسمونها أصحاب الدراسات الأخيرة اللي هي الخلايا، من حيث ينظرون الخلية الجذعية لها عدة جذور ويرسمون على شكلها مادة ويجعلون لها خلايا وجذوع. الحقيقة هو التشجير أو التقسيم العلمي. هنا تستطيع أنك تختصر الكتاب. إذن أعيد، الصفات الإلهية كم واحد؟ الصفات الإلهية ما تزيدون؟ ها؟ طيب كم عددكم؟ احسبهم يا أبو حمزة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. طيب 13. طيب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين من يختصره؟ وهو سهل في الاختصار لأنه قد قسمه، سهل لك في الاختصار لأنه قد قسمه، فمن يستعد له؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أيضا زيدوا أكملوا 10. همة يا طلاب العلم. أعيد القواعد المثلى الآن أمامي قريب 100، ما يصير ما. نعم أعيد القواعد المثلى من يختصره؟ إيه بارك الله فيكم، كذا العدد طيب تقريبا. إذن عندنا هذه، كل منكم يختصرها وسوف تستفيدون فائدة لا مثيل لها، لأنك ستحتوي المادة العلمية، وهو مبحث جميل جدا. ولعلنا نرجع التفصيل في الأسماء والصفات حتى تراجعوا هذه البحوث ويصبح الكلام على شيء أنتم تصورتموه. تذكرون كتاب التوسل والوسيلة لما اختصرنا كيف استفدتم؟ يعني كثير من الإخوة يعني هو بنفسه يقول ما كنت أعلم هذه الأشياء، بل ربما شبه كان بعضها في رأسي وزال، وأشياء كنت أشاهدها ولا أستطيع الرد عليها. وفعلا كان جملة طيبة من طلاب العلم استفادوا من هذا الكتاب، وأيضا قاعدة التوسل والوسيلة لما اختصروا، وكتب غيرها سبق أن احنا اختصرناها. طيب بعض الإخوة ربما لم يرغب المشاركة، لا لعدم الرغبة، لا لعدم وجود الكتاب. فمن منكم يريد الكتاب ويختصر؟ الذي يريد الكتاب نوفره له ويختصر. لا أنتم خلاص، أنتم اللي رفعتم يديكم جاهزين، معناكم عندكم موجود. طيب بسم الله أكمل. إذن عرفنا معنى باب، يعني حكم من جحد بشيء لو صفة واحدة أنكرها، قال لا يمكن أن ينزل الله عز وجل، أعوذ بالله، هذا كفر، وإذا كذب هذا كفر. لا نقول أن الله عز وجل اسمه الرحيم الرحمن، لكن الرحيم لا، ما نقول الرحيم، أو ما نقول نفى وجحد صفة من صفات الله، هذا كفر. نعم.
قال رحمه الله: قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية.
هذا وصف قريش، هم يكفرون بالرحمن أي باسم من أسماء الله عز وجل. وهنا أنبه إلى مسألة، أن غالب الذين وقعوا في إنكار الصفات من جهة التأويل انحرفوا في توحيد الألوهية. غالب من انحرفوا في توحيد الأسماء والصفات انحرفوا في توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنهم يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فصابهم خلل في توحيد العبادة. ولذلك تجد غالب الأشاعرة عندهم مسألة التوسل ومسألة الاستغاثة ومسألة القبور ومسألة، وغالبا من أثبتوا الصفات تجد عندهم انضباط في مسألة توحيد العبادة. هذا من خلال استقراء لما وقع فيه هؤلاء وما وقع فيه هؤلاء، فالاختلاف من الجهتين نتج منه هذا الناتج السيء، ففسد عندهم مفهوم توحيد الإلهية توحيد العبادة، وفسد عندهم توحيد الأسماء والصفات. نعم أحمد تعال تعال. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث
أحمد بن أختي وأنا خاله يدرس في كلية الشريعة، صلى الله يوفقنا وإياه. استرح. نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالها لما انتشر من بعض الناس بعض الكلام وبعض الأحاديث، ليس هذا فيما يتعلق في الأسماء والصفات فقط، حتى يقول قائل: لماذا في توحيد الأسماء والصفات يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الكلام؟ هذا الكلام عن علي بن أبي طالب قاله حتى كثير من الأمور التي جهلها الناس في ذلك العصر، لأن الذي يرد هذا الأمر من جهتين: إما أن يرده لأنه جاهل فهذا يعلم، أو يرده لأنه منكر، وهذا مكذب ومنكر فلا بد من إقامة الحجة عليه. وأما الجاهل فيعلم ويبدأ معه بالتعليم. مثال: بعض الناس لا يعرف أنك إذا صليت وأنت مسافر وسلمت من الصلاة سلام عليك أنك تقول للناس: أتموا صلاتكم إنا قوم سفر. لو باشرت هذا معهم في البداية قبل بدون تعليم ربما استنكر الناس هذا منك، لكن لو علمت الناس وطبقت هذا. الأذان: مطر شديد والناس في البيوت، فلما أتى حي على الصلاة حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. لا أنكر الناس هذا، إيش يقول هذا؟ يزيد في الأذان؟ ما يعلمون. فالذي لا يعلم وصفه جاهل، فيخشى عليه أن يقول: أعوذ بالله، هذا ليس من الدين، فيكذب الله ورسوله. علم قبل أن أقرب وأحرى أن يقبل منك الحق. أما الذي يرده من باب الإنكار والجحود ومن باب التكذيب وهو يعلم ذلك لأنه يخالف هوى في نفسه، فمن الناس من يرد النصوص كما هو حال من أراد أن يحك آية في القرآن، والذي لا يقبل الآيات القرآنية في كذا أو ينكر كذا وكذا. هذا ينطبق عليه كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومع ذلك بعض المسائل التفصيلية في مناقشة بعض أهل الأهواء في إثبات الأسماء والصفات والتنزل معهم في الطرح والنقاش قد لا يصلح طرحها للعامة، قد لا يصلح طرحها للعامة. أو بعض النصوص التي توردها في بعض المسائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال: فحدث الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. ثم تحدث بها قبل موته تأثما حتى لا يقع في الإثم في كتمان العلم. فهذا ليس كتمان على العموم، لا، إنما على من خشي عليه مثل هذا الجانب. فهذا خشي أن يكذب الله ورسوله لأنهم لا يعلمون. وهذه قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العراق. الجهل منتشر، حديث الإسلام دخلوا، كثير من الناس قد دخلوا، هذه حفظت عنه هناك. والذين بل اعترضوا في ذاك الوقت، اعترضوا على علي بن أبي طالب، بل كفروه، بل قتلوه. فبعض الناس لا يعرف مثل هذه المسائل، وغالبا بعض الأحاديث في الفتن وما يتعلق بالفتن، وهكذا يحمل على هذه الوجوه، ويحمل أيضا على هذا، لأن الشيخ استدل به في هذا الموطن أيضا، يحمل على أن يعلم الناس مسائل الأسماء والصفات، ويعلموا بالتأسيس، ما يعلموا بحوارات أهل الباطل أو حوارات المؤولة وتبدأ معهم أناس جماعة مسجد عوام وتبدأ وتفتح كتاب الرد على أهل المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية، حوارات عقلية، لا لا يصلح هذا. كيف تقول ما يصلح كتاب من كتب ابن تيمية؟ أقول لا يصلح لهؤلاء العوام الذين لم يعلموا كثيرا من هنا، تفتنهم في دينهم، تعرض عليهم ردود شيخ الإسلام على المناطق. هؤلاء علمهم قواعد الأربع، الأصول الثلاثة، اقرأ عليهم كتاب التوحيد، هنا تؤسسهم. ففرق بين التأصيل وبين التفصيل، مسائل التفصيل مع طلاب العلم، مع أصحاب البحث، أصحاب الشأن، من لهم علاقة في هذا الأمر والتبحر فيه لا بأس، ما مع عامة الناس هنا تجهلهم ويبدأ يتشكك، ويبدأ لأنك تعرض عليها أقوال العقلانيين، فقد تعلق في ذهنه كما قيل شبهة. ولذلك لا تعرض بين إخوانك شبه القوم ثم تورد الرد عليها، فقد لا يبلغ ردك عليها مبلغ تمكن الشبهة من قلبه، فيصبح بعد أن كان سامعا لها حاملا لها. انتبهتم؟ ما يصلح تعرض بين إخوانك شبه أهل البدع، بس قالوا كذا ويقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. ولذلك لماذا نهى أهل العلم عن الاطلاع على كتب أهل الباطل؟ نهوا عن الاطلاع على كتب الباطل لما فيها من إيه؟ من شبه وتقعيدات وتأويلات وتشبيهات، فنهوا عن الاطلاع على كتب أهل البدع حتى لا يلتبس عليك. ولذلك ماذا قال أبو قلابة؟ إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع، فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. إذن أنت بين إيش؟ أمرين أحلاها مر، إما أن تشبه عليك أو أنك تصبح حامل لها وداعي لها. وشاهد العصر كثير من أناس انحرفوا بسبب الاقتلاع على كتب أهل البدع، أو مجالسة أهل البدع، أو سماع محاضرات وكلمات أهل البدع، فزانت لهم وراقت، فبعد أن كانوا أهل سنة أصبحوا مع أهل البدع والتحزب. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك.
انتفض، سمع حديث الصفات انتفض، يعني كأنه أصابه شيء من الفرق والخوف، كيف تقول الصفات؟ ولكن انظر التأديب، بعض الناس لما تكلم في بعض أهل البدع يصيب شيء من يعني كيف تكلمون على هؤلاء ناس صالحين وناس فيهم خير وناس فيهم، فيصيبها أحيانا ورع كاذب. ولذلك قيل: من السني؟ قال: الذي إذا ذكر أحد من أهل البدع لم يغضب لذلك. يعني لما يذمون مثلا في حسن البنا ولا في سيد قطب ولا في أهل البدع اللي نعرفهم من دعاة الفتن، مثل حتى عندنا من يدعون الفتن فلان ولا فلانان، ما يغضب لهم، يستاهلون. لماذا؟ لأنهم أهل البدع وقعوا فيها. قال: من السني؟ قال: الذي إذا ذكر أحد من أهل البدع لم يغضب لذلك. نعم.
فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون
يعني
عند متشابه.
يجدون رقة عند محكمه، يعني الشيء المعروف، فتصيبهم يعني خشعة وخوف، ويجدون رقة، لين، قبول، استيعاب، أثر فهم، فيرق له.
ويهلكون عند متشابهه
بالشبهة والهوى والتأويل. ولذلك أهل الإيمان ماذا يقولون؟ كل من عنده ربنا. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم.
قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
إذن هنا جحود لاسم من أسماء الله عز وجل، وبين الله عز وجل حكم ذلك أنهم إيش؟ يكفرون، ووصفهم بالكفر لما وقعوا فيه من هذا الأمر، فكل من وافقهم أخذ حكمهم. فمن أنكر اسما من أسماء الله معلوم أدلته واضحة فكذب بذلك فهذا جحود وإنكار تكذيب، نعوذ بالله. نعم.
فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات،
يعني من جحدها وأنكرها وكذبها. ها؟ عندك عبارة؟
عندي بشيء.
ها؟ شوف الحاشية. أشار لها. أضيف العبارة: عدم الإيمان بجحد شيء، حتى على الأولى مستقيم المعنى، حتى على الأولى مستقيم المعنى. ولذلك تيسير العز الحميد، أحد منكم معها النسخة؟ فتح المجيد أحد معها النسخة؟
طول السديد
للسعدي شو يقول؟
يحد شيء من الأسماء والصفات.
قول السديد ومقاصد. ايه جميل. شيخ رياض المكتبة فيها فتح المجيد أو التيسير، هذا الأخوة ينظر للمكتبة إذا فيها التيسير أو الفتح المجيد يأتينا بالنسخة. ها شو يقول؟ طيب على كل أن تراجع هذه العبارة، من يراجع فيها الأصول؟ من يراجع منكم فيها الأصول؟ راجعها. طيب بك العافية. واصل.
الثانية تفسير آية الرعد.
إيه بيناها.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
ترك التحديث بما لا يفهم السامع، إذن يسبقها تفهيم السامع بما يقال له حتى لا يحدث عنده هذا الإيش؟ التكذيب أو الرد. لأن السامع حدا أمرين، إما جاهل أو مكابر، فإن كان جاهل فيعلم، وإن كان مكابر جاحد فلا حيلة فيه. لكن نحن يهمنا من هو الجاهل فنعلمه، وأما الجاحد فتقيم عليه إيش؟ الحجة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
قد لا يتعمد المنكر ما وصل إليه من نتيجة لجهله، لكن إذا علم بأن هذا يوصلك إلى هذا النتيجة فعاد فهذا جاهل وتعلم، وإن أبى فهذا يلحق بمن؟ بالمكابر، لأنه وصل إيش؟ العلم فارتفع عنه الجهل وبقي فيه العناد. فالجاهل يعلم، وأما العنيد فنعوذ بالله. نعم.
الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
أي أوقعه فيما يوجب الهلكة والعقاب، لأنه انتفض لما سمع. طيب والأمور الأخرى لماذا لم تنتفض؟ هذا من شرع الله، هذا يقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذنت لها واستقبلتها، وفي مسائل في نفسك أصل هوى في ردها، لما أتى ذكرها أتاك النفور، يدل على أن هناك علم سابق في ذهنك مبني على باطل، لما أتى ما ينقضه فزعت لذلك. لا لا تفزع، صوب خطأك، أصلح أمرك، أزل شبهتك، أثبت بالحق ما في رأسك من تأويل أتى عليه أو تأسيس باطل، لأن في زمن انتشرت فيه الأهواء، فربما تعلق في ذهن الإنسان شبهة وهو لا يعلم أنها شبهة بحكم النشأة أو البيئة أو عدم وجود الفرقان العلمي من حيث التأصيل، فنشأ مع مجموعة وعاظ أو ناس يقال لهم أهل العلم فأسسوا في هذه الشبهة، أتى إلى علماء أهل التحقيق في المسائل العلمية وتلك باقية معه من أمور الجاهلية، فلما سمع ما يناقضها بل حدا أمرين، إما أن يستفيد من العلم بالأدلة فيزيل تلك الشبهة، أو أنها تبقى عالقة في ذهنه فيستنكر رد أهل الحق على ما تأسس في ذهنه من باطل. وهذا بسبب الموروث الذي تكالب من خلال مسموعات قديمة أو مقروءات قديمة أو جلساء قدماء، تأسست في ذهنه بعض المسائل التي تخالف أصول العلم والأدلة. فبعض الناس قد لا تقول هذا من أهل الأهواء، ولكن نشأته، بيئته، مجتمعه الذي كان فيه، الناس الذين كان يسمعونهم، الكتب التي في عصره انتشرت، المسموعات التي كانت كذا، مثل هذا تأخذه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، لعل الله عز وجل أن يزيل عنه ذلك الدرن الذي علق في ذهنه من خلال تراكم المقروءات القديمة والمسموعات أو الجلساء. وهذه الناس فيها بين ضارب بسهم عميق بأثر البيئة الشديد عليه، وبين من أتته ككية أو كوكدة نار أصابت شيئا من جسمه فتبقى معه وتزول، والتجرد له أثر في زوال مثل هذه الرواسب. التجرد لله عز وجل والدعاء أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه بصدق وحق، يزيل الله عز وجل عنك هذه الأشياء، ويقيض الله عز وجل لك من النصحة ويدلك على سبيل الخير حتى توفق لذلك. ولكن اجتهد في معرفة الحق حتى توفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في أسئلة؟ طريقتنا تكتب يا أبو عبد العزيز، تشفع لك بعض الأمور، ولكن أنت وإخوانك سوا. اكتب كتبك الله في قائمة الصديقين وإخوانك. إذا كنت مقيم في بلد مسلم لمن تكون بيعتي؟ الحاكم الذي في بلدي أم الحاكم الذي أنا في بلده؟ أنت سعودي ولأمرك الملك سلمان، أنت مصري ولأمرك السيسي، وحياك الله في بلدك الثاني جيت بإقامة، والجواب واضح من خلال هذا ولا لا؟ وهكذا كل على حسب مكانه. أما جاي من بلاد كفار وأقمت هنا فأنت معنا وحياك الله. فضيلة الشيخ، لا أدري كيفية إعداد بحث واكتمال أركانه والمصادر التي يرجع إليها في كل مسألة، فأرجو النصيحة ولو أمكن ذكر بعض المصادر. كيف تصنع بحث؟ هناك كتب كتبت في هذا كيف تعمل بحث، والبحوث تختلف، في بحوث علمية، في بحوث أكاديمية، يبحث الباحث لا ليتعلم، لا لأنه قيل له ابحث، فيبحث من أجل نيل دراسة، نيل شهادة، يبحث. فرق بينها وبين طالب العلم الذي يريد مسألة ويبحث عنها حتى هو إيش يفهمها، يعمل بها، يتعبد لله فيها. فهذا الفرق بينهم. وإذا قيل خاصة عندنا في دروسنا عندكم بحث، أنا أطلب منكم البحث لكم حقيقة، لأني أعلم أنها تساعدك على توسيع مداركك، وأنتم طلبة علم، أنتم عوام، أنتم طلاب علم، بعضكم له كم سنة وهو مواصل في التعلم، وبعضكم حقه أنه يأتي هنا ويدرس، لكن من تواضعكم بعضكم حضر، هذا يساعدك أنت، هذا البحث لك أنت، مع زخم الحياة وتراكم المشاغل وأمور الدنيا يغفل الإنسان عن الكتب، عن القراءة، عن النظر، ولذلك لما يعود ويبحث يجد لها لذة ما يجدها أصحاب الشهوات في شهواتهم. حدث الناس بما يقولون، هل يفهم منه أنه تأكيد العقيدة الصحيحة وكانت تنتشر معروفة ومشهورة بين الصحابة؟ نعم، ولذلك أتاهم بعض الأشياء، لأن كل بيئة تأتيها فيها موروث. العراق بلد يعني فيها كان الأشوريين وفيها عقائد قديمة، فأحيانا الرد على مثل هذه أو التفصيل في هذه أو في الهند أو هنا أو هناك، أو تتبع أصحاب الباطل في باطلهم والنقاشات معهم كنقاشات الوثنية بالتوسعات العقلية بخلاف النصوص الشرعية، يولد في الرأس شيئا من التصادم عند بعض الناس، لأن إذا طرحك عقلي هذا أعقل منك، وليس هناك العقول عقل يعتبر هو الأمة الذي ترجع له العقول، ولكن النص موجود، الكتاب والسنة، أنا وأنت نرجع له. هل يجوز أن نقسم كلمة God عندما ندعو الناس في الإسلام في أمريكا My God، هكذا يقصد، أو Oh my God، يا الله؟ ولذلك أنا أشكر أبناء المسلمين في أوروبا أو في أمريكا أو في كل البلدان أنهم لم يقولوا My God، إنما يقولون الله، وهذا منهم إشعارا باسم من أسماء الله عز وجل حتى الناس تنتبه، وإن كانوا يقصدون My God يعني الرب، هم يقصدون الرب My God، لكن يقول الله، وهذا تصويبا لهم وتعليما لهم، وما قلنا في خدا نقوله فيه هكذا. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.